المحفوظ وعرف لنا الشاذ. فتقول المحفوظ هو رواية الثقات أو رواية الثق الأوثق. رواية الثقات مخالفة لرواية الثقة موكذا، ورواية الأوثق أيضا لمن هو دونه، مخالفة رواية الأوثق أو مخالفة الأوثق في روايته لمن هو ثقة فقط، كلاهما يسمى محفوظا. محفوظا راو براو، حماد ابن سلمة خالفه راو أقل منه، فتكون رواية حماد ابن سلمة محفوظة ورواية مخالفه تكون شاذة. كذلك روى سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة سفيان الثوري رواية وخالفه اثنان أو واحد، فرواية الأكثر عددا يسمى ماذا؟ تسمى محفوظة، ورواية المخالف تسمى شاذة. فالمحفوظ، ولذلك تجد في اصطلاح العلماء كثيرا المحفوظ فيه رواية فلان لأنه توبع وتوبع وتوبع، أما الآخر فقد خالف ولم يتابع. والشاذ على كل حال، فالمحفوظ هو رواية الثقة أو الثقات مخالفة لرواية الثقة. ما هو كذا؟ رواية الثقات أو الأوثق مخالفة لرواية الثقة. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طريق ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو عاتقه، يعني مولى من أسفل، لفظة مولى من أعلى ومولى من أسفل، في كتب الفرائض يقال هكذا مولى من أسفل ومولى من أعلى، فيكون المولى من أسفل، العبد هو الذي عاتقه، ليس عنده من الأرحام والأقارب إلا مولا عاتقه. فإذا كان المولى يموت يرث من؟ الولاء لمن؟ إنما الولاء بالحصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا مات السيد مولى العالى مات، ومولى الأسفل وهو المعتق حي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما جاء في الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، تابع متابعة تامة. كيف ذلك متابعة تامة؟ يعني روى ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، ابن جريج أيضا روى عن عمرو بن دينار، فسار لعمرو بن دينار راويان ابن عيينة وابن جريج، وغيره أيضا عدة أشخاص تابعوا ابن عيينة على هذه الرواية عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه مرفوعا، يعني من قول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفهم حماد ابن زيد وهو من الأئمة الثقات المعروفين، حماد ابن زيد ابن درهم، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. كيف ذلك ولم يذكر ابن عباس؟ فماذا صارت الرواية؟ يعني حماد بن سلمة قال كأنه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه فورثه النبي صلى الله عليه وسلم. المتن واحد لكن الاختلاف في ماذا صار؟ في الإسناد. فابن عيينة ومعه الثقات الآخرون رووا متصلا عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ترجع إلى ترجمته لعل رحمة الله عليه وهو ثقة، لكنه روى عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس. وعوسجة ليس من الصحابة، فماذا تكون الرواية؟ مرسلة، ما هي كذا؟ والآخرون وصلوها عن ابن عوسجة عن ابن عباس. فالحكم لمن يكون هنا في هذه الحالة؟ الأكثر عددا من حماد بن سلمة. لو فرضنا أن حماد بن سلمة كان مقابلا لابن عيينة يأتي النظر أيهما أوثق وأيهما أحفظ وأيهما أضبط، ابن عيينة أو حماد بن زيد. لكن هنا جاء مخالفة حماد لعدة ثقات، فلا بد أن نأخذ رواية الثقات الآخرين فيحكم أن الرواية الصحيحة تكون أن أوسج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاذ المرجوح هو رواية حماد أو حديث حماد بن زيد عن أوسج مرسلا، فالإرسال أو رواية الإرسال شاذة ورواية الموصول محفوظة. نعم.
إن لم يوجد متابعة،
قلنا لك إذا لم يوجد متابعة فيكون حماد بن زيد على كفة وابن عيينة على كفة، فانظر من يترجح. فهناك ترجيح، وجوه الترجيحات موجودة في مثل هذا. نجد سبحان الله يعني مذاكرة الأئمة عجيبة جدا. الإمام ابن معين وأحمد بن حنبل اختلف في رواية، وأن راويين كلاهما جبل في الحقيقة، فقال أيهما أوثق؟ فقال فلان، والإمام أحمد يقول فلان. هذه القصة مذكورة في الميزان، ميزان الاعتدال. فقال الإمام أحمد هات ما أخطأ فيه مالك، ومالك وابن عيينة الظاهر الكلام فيه، نعم، هات ما أخطأ فيه مالك، فما وجد إلا حديثا أو حديثين. فأدى الإمام أحمد عليه أخطاء أخرى أكثر، فأدى 10 أخطاء. فانظر، فرجح حديث مالك أو كفة مالك من حيث العموم، من حيث التقييم، ومن حيث التدريج على درجة، رجح مالكا في الحفظ والضبط على ابن عيينة. هذا موجود في هذه المناظرة، موجودة بين يحيى ابن معين وبين أحمد رحمه الله في ميزان الاعتدال مذكور. فينظر فرد بفرد تزن تجعلهما على كفتين، هذا وذاك، أيهما ترجح بالقرائن فيكون هو الراجح، بارك الله. وليس بضروري أن يكون في جميع الحالات، فقد يكون الراوي عن حماد بن زيد أثبت من الراوي الذي روى عن ابن عيينة، فيوثر رواية التلميذ أيضا عن الشيخ. كل هذه اعتبارات عجيبة في الحقيقة. ولذلك علم الحديث كما قال الأئمة، علل الحديث لا يأخذها إلا الرجال، ما يقدر كل واحد. فالأئمة الذين خرجوا لك هذه الأشياء تجد فيها في الحقيقة عقلية جبارة جدا، تركع وتسجد له اعترافات أعداء الإسلام في الحقيقة. نعم. فهنا على كل حال خالفهم حماد بن زيد، فرواه عمرو بن دينار، رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس. فلا يأتي أحد ويقول هذا حديث مرسل فقد رواه حماد مرسلا والمرسل ضعيف لا يعمل به، لا، فقد جاءت الرواية محفوظة عن عدة من الثقات مخالفة موصولة، فالحكم للموصول وصحة الرواية. قال أبو حاتم ابن أبو حاتم، من هو إذا أطلق أبو حاتم في الحقيقة؟ ففي بعض الأحيان يلتبس، هو أبو حاتم إذا أطلق فهو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وإذا لا في بعض الأحيان يلتبس قال أبو حاتم، المقصود منه ابن حبان البستي. وفي علل الحديث في الغالب قول أبي حاتم، إذا قال أبو حاتم في علل الحديث فهو أبو حاتم صاحبه أو والده ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل. المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، وما ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، واضح جدا. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، أي الراوي الثقة أو الراوي الصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه. راوي الحسن خالف راوي الصحيح، كل هذا يدخل فيه في وجوه الترجيح، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، مخالفة له مع الضعف أي مع ضعف المخالف، راويان أحدهما ضعيف عند العلماء في جرح متعدلهم والثاني الثقة، فلا شك أن الضعيف لا يقاومه، فلا ينظر ويغمض العين ويقال لا، الضعيف لا عبرة به. فالراجح يقال له ماذا؟ يعني رواية الثقة تكون معروفة، ورواية الضعيف تسمى ماذا؟ هذه اصطلاحات خاصة. فإذا قال هذا حديث معروف، إذا قال هذه الكلمة فلا بد أن تفهم أن هناك حديثا خالفه لكنه ضعيف. ضعيف إذا خالف الثقة فالضعيف منكر، ورواية الثقة تكون معروفة، وحديث الثقة معروف، ما هو كذا؟ فإذا قال هذا حديث منكر معناه بمجرد ما سمعت النكارة والمنكر، فالاصطلاح المتقرر أن هذا حديث ضعيف، ولكن في الباب ما هو أصح منه. فالمعروف والمنكر كل واحد له اصطلاح، مثل محفوظ والشاذ. إذا قلت هذا حديث محفوظ فلا بد أن تفهم أن هناك من خالفه من الثقات، هذا حديث معروف فلا بد أن تفهم أن هناك من خالفه من الضعاف. مخالفة الضعاف يجعل الحديث معروفا، مخالفة الثقة للضعيف يجعل حديث الضعيف منكرا، مخالفة الأوثق يجعل حديث الثقة شاذا، بالعكس. نعم. وإن وقعت المخالفة له مع ضعف الراوي فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. فإذا قيل لك عرف المعروف والمنكر والشاذ والمعروف فلا بد أن يكون عندك مثال المخالفة، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق للثقة، ما رواه ابن أبي حاتم في كتابه العلل من طريق حبيب ابن حبيب. حبيب هكذا ضبطوه، ليس حبيب ابن حبيب بل حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقري الذي له ترجمة فيه معرفة القراء والنهاية لابن الأثري وكذا، معروف هذا حمزة في قراءة حمزة. أنا أبي إسحاق. من هو أبو إسحاق؟ عمرو بن عبد الله السبيعي الذي وصف به الاختلاط والتدليس. عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيفة، قرأ الضيفة أي أكرم الضيفة، دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر، بمجرد ما أطلق النكارة لابد أن تفهم أن هناك ما هو أوثق منه وهو الذي يسمى معروفا، لأن غيره. تعليل أبو حاتم ماذا؟ هو منكر. لماذا؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، عن أبي إسحاق موقوفا، يعني عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال، من قول ابن عباس ليس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن ابن عباس قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. هذا من حيث التدقيق، من حيث الإسناد، ما هو المعروف وما هو المنكر. المنكر من روى مرفوعا لأنه ضعيف، خالفه ثقات آخرون رووا من حيث الإسناد عن ابن عباس من قوله بدون أن ينسب ابن عباس هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التحقيق الإسنادي، لكنه من حيث الحكم إذا كان الرواة ثقات فمثل هذا يقال ماذا فيه؟ هذا حديث موقوف إسنادا ولكن له حكم المرفوع. لماذا حكم المرفوع؟ لأنه ما كان لابن عباس رضي الله عنه أن يخبر أن دخول الإنسان في جنة ودخول الإنسان في النار أو عمل فيه ثواب ويقاب، الذي يعبره العلماء الذي لا يدخل فيه الرأي، ليس فيه مدخل للرأي. الصحابي إذا أخبر عن شيء ليس فيه مدخل للرأي ولا هو مأخوذ عن الإسرائيليات فله حكم المرفوع، لأنه ما كان ليفتري على الله شيئا إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال من فعل كذا وكذا وكذا دخل الجنة، هذا حكم غيبي ولا يقدر على هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخبره الله تبارك وتعالى بالمغيبات، فيكون من حيث الحكم له حكم المرفوع، يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنه ورد من حيث الإسناد موقوفا. فسار المرفوع منكرا والموقوف ماذا؟ معروفا.
سنده شيخ.
نعم
لكن سنده يعني
سنده في الحقيقة يقول هنا في إسناده حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب الزيات وهو ضعيف ضعيف لأجله صار منكرا. والثقات رووا عن أبي إسحاق غير حمزة الضعيف ورووه موقوفا. نعم
أبو إسحاق فيه كلام
أبو إسحاق نفسه قد يكون وجد فيه تصريب السماء ويكون روى الراوي أنه قبل الاختلاط فانظروا في تخريجه يقول رواه الطبراني وابن عدي من طريق حبيب. لكن أين كان ينبغي للمعلقين الذين يرمون الكتاب ينبغي مثل هذا في الحقيقة يقولون شارح الكتاب هذا من المقولات القديمة شارح الكتاب أو المعلق للكتاب كالفاري إذا وجد أرضا رخوة يحفر وإذا وجد صلبة يتوقف. فهنا كان ينبغي يقول قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه نبي إسحاق موقوفا هنا التعليق المفيد. أما أن يترجم أما أن يأتي بأشياء سهلة ويملأ بها الصفحات في الحقيقة هذا منكر ليس معروفا في اصطلاح التحقيق هذا منكر شاذ. فينبغي أن يكون مثل هذا يخرج نعم رواه فلان عن أبي إسحاق عن غير حمزة فلان وفلان 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 هذا هو الذي هو مثل الفار فلا تكونوا إياه إذا بحثتم ابحثوا. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه هذه اصطلاحات التي أنكروا على ابن حجر رحمه الله اصطلاحات منطقية عموم خصوص من وجه فيتفق في مادة ويختلف في مادتين لأن بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة يعني يكون راوي الشاذ وراوي المنكر كلاهما مخالفا لغيره فاتفق الشاذ والمنكر اتفق في أن راوي كليهما مخالف وافترق وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف فبينهما عموم وخصوص من وجه يقول من وجه عموم فيكون الشاذ خاصا والمنكر عاما لأن كلاهما مختلف على كل حال عموم وخصوص من وجه فعام من جهة وخاص من جهة وقد غفل من سوى بينهما وقد غفل من سوى بينهما فجعل كله شاذا أو كله منكرا لا نقول لو كان القيل هنا أنه في الاصطلاح المتأخر صحيح المتقرر عند المتأخرين أنهم لم يسووا بينهم لكن هناك في كلام الأئمة القدامى قد ينكرون وبالتفرد أيضا يقولون هذا منكر وقد يقولون للشاذ أنه منكر وقد يقولون للشاذ أن للمنكر أنه شاذ فالأمر سهل في هذا في الحقيقة يعني لا يقال التغافل أو التغفل حصل من سوى بينهما إلا من المتأخرين أما من المتقدمين كل واحد له اصطلاحه الخاص وما تقدم ذكره من الفرد النسبي الآن بعدما انتهى من بيان الشاذ والمنكر وبيان المعروف والمحفوظ ذكر لنا بابا آخر وهو المتابعة والاستشهاد أو المتابع والشاهد قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي ما هو الفرد النسبي الفرد كان نوعان ما هما يا أخي حفظتم الله ما حفظتم وإلا كله يروح في الهواء
الفرد المطلق وفرد النسبي
نعم الفرد المطلق
الفرد المطلق هو ما كان في أصل السند
تفرد في أصل السند كأن التابعي تفرد عن الصحابي مثلا فأما الفرد النسبي فيكون الانفراد بما بشيء بالنسبة لشخص خاص وإن كان أصل الحديث من طرق كثيرة لكنه مثلا عن مالك وحده تفرد شخص بلفظة والآخرون من الثقات خالفوا فيقال تفرد فردا أو تفردا نسبيا عن مالك يحيى بن يحيى بلفظة كذا والآخرون من تلامذة الإمام مالك خالفوه فيقول وما أو لم يخالفوه تفرد به فلان فأنت ادعيت أنه لم يروي عن مالك هذه اللفظة غير فلان هذا فرد نسبي ادعيت أنت أنه فرد نسبي بالنسبة لعلمك وبالنسبة لجهدك، لكن من الممكن أن تكون أن يكون غيرك قد وصل إلى تلميذ آخر لمالك يروي مثل ما روى هذا الشخص الذي ادعيت أنه متفرد، ما هو كذا؟ فلذلك يقول: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن أجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. الموافق يسمى متابع، وهذا الفرد متابع، فيقال إذا جاء وقال أحد، وهذا موجود في استدراكات الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة مواضع هذه الادعاءات وهذه الدعاوي أن فلان تفرد به، هذه في الكتب التي اشتملت على بيان العلة، المسند المعلل للبزار، وحتى الترمذي رحمه الله يقول: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لم يروي عن فلان إلا فلان. كذلك البزار يقول في مواضع كثيرة: هذا حديث تفرد به فلان. الطبراني أيضا في أوسطه يكون في مواضع كثيرة، وكذلك كل من الأئمة، لكن بعضهم أكثر من بعض. فادعى الإمام الترمذي رحمه الله أن هذه الرواية تفرد عنه فلان فقط، لم نجد له راويا غيره، أو ابن البزار أو أي واحد ادعى. فبعد هذا يمكن أن يقوم أحد فيقول لا، وابن حجر في شروحه تجد استدراكات كثيرة جدا، يمكن أن يكون موضوعا لرسالة علمية ينمي موهبة الطالب في الحقيقة، يعني المتابعات فيما أدعي فيه التفردات، فيكون موضوع لرسالة مفيدة جدا مثلا. فابن حجر يتتبع فيقول لا، لم ينفرد، قال ابن البزار تفرد به فلان، قال لا، بل وجدنا له متابعين فلان وفلان وفلان يسرد. فهذا يدل على أنه قد يخفى على المتقدم ما يفتح الله على المتأخر، وقم ترك الأول الآخر. هذا أمر معروف شريعة وطبيعة واجتماع. نعم. فما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، بكسر الباء الموحدة. الشخص الذي وجدت وافق هذا الشخص الذي ادعي أنه متفرد، فيكون هذاك متابعا وهذا متابعا، فلذلك يقال لم يتابع أو توبع، ما هو كذا؟ توبع من فلان، تابعه فلان. والمتابعة أي اشتراك راو آخر للشخص المتفرد نسبيا. هذه المتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، فهي التامة. يمثل لك أيضا الآن ويظهر لك متابعة تامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي المتابعة القاصرة، ويستفاد منها التقوية. ما معنى المتابعة؟ لماذا يبحث المتابعة؟ وجدت راويا فيه ضعف، روى رواية وقلت لم نجد أنه روى هذا الحديث غير هذا الراوي، بقي الحديث ضعيفا، ابحث هل وافقه مثله، وهو الذي يسمى يقوى بمتابعته. فإذا وجدنا شخصا ضعيفا مثله روى الحديث نفسه فقوى أحدهم الآخر، صار ماذا؟ حسنا لغيره. ولذلك يقول يستفاد منها أي من المتابعة التقوية. راو ضعيف في معرض التوقف لا يقبل، جاء مثله أو أوثق منه وافقه في روايته في متابعته وافقه، فقلنا هذا الحديث سار حسنا لغيره، حسنا لغيره، لأن روى غيره أيضا مثل ما روى. ما فائدته؟ لعل ما تعريف المتابعة وما فائدة المتابعة؟ فائدة المتابعة تقوية الإسناد وتقوية الحديث نتيجة لتقوية الإسناد. مثال المتابعة تامة وقاصرة ما رواه الشافعي في الأم، كتاب الشافعي الأم معروف، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. مثل الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم
يوم أو يومين.
فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. لكن إذا ما رأينا غم علينا بالغمام أو بالقطر صار مستورا ومغموما حصله غم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30، فلا تصوموا إلا بعد 30 من شعبان وبعد ذلك أول من رمضان، لأن الشهر إما يكون 29 وإما يكون 30. كذلك إذا غم عليكم في 29 من رمضان فما الحكم؟ أكملوا عدة رمضان 30 وما بعد 30 الواحد. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، الشافعي روى عن مالك بهذا اللفظ، فقال بعضهم أن بهذا اللفظ فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 بلفظ أكملوا العدة 30. قالوا هذا من غرائب مالك تغرب وتفرد به الشافعي، لأن أصحاب مالك غير الشافعي رووه عنه بهذا الإسناد، يعني أنا عبد الله بن دينار مالك، أنا عبد الله بن دينار أنا ابن عمر، لكن بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ما قال غير مالك الشافعي على قولهم إلا بلفظ فاقدروا له، ما قالوا فأكملوا العدة 30. فادعوا قالوا الراجح قول غير الشافعي فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ لما جاءت الكلمة الثابتة وصار رواية الشافعي صارت غريبة مخالفة كأنها شاذة، ما هي كذا على هذا الوضع مما ذكروه، فتكون الرواية المحفوظة اقدر له. ما معنى اقدر له؟ اختلف الأئمة. أما في الأول لا اختلاف، أكمل العدة 30 ما هناك أي اختلاف، لكن لما جاءت الكلمة اقدر له فقالوا قدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه فيكون ضيق عليه رزقه، فاقدروا له يعني ضيقوا شهر شعبان وصوموا بعد 29. انظروا نتيجة بثبوت اللفظ، والآخرون قالوا لا اقدروا له أي احسبوا له، فإن كان السابق 30 فهذا 29، وإن كان ذاك 29 اجعلوا هذا 30. اختلف العلماء بلفظ اقدروا، لكن يقول الإمام ابن حجر وجدنا للشافعي متابعا، ادعوا أنه تفرد به فجعلوا روايته شاذة، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة، وهو الإمام الثقة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، الذي هو من ثقات الناس في من؟ في ابن لهيعة. يقولون الأبادلة إذا رووا أن عبد الله بن لهيعة فرواياتهم ثقة، روايتهم صحيحة، منهم عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك. فهذا قال وجدنا للشافعي متابعا عبد الله بن يزيد المقري الرابع، وهو عبد الله بن مسلمة القانبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. فإذا يقال ادعيتم التفرد، تفرد الشافعي بهذا اللفظ ولم يتفرد به، فقد رواه الثقة الآخر وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك مثل ما روى الشافعي، فصار عبد الله بن مسلمة متابعا متابعة تامة للشافعي، لأنه روى عن مالك مثل ما روى الشافعي عن مالك، فلمالك راويان مالك الشافعي وعبد الله بن مسلمة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، متابعة أنواع، منها إذا حصل للشخص نفسه مثل الشافعي هذه متابعة تامة، إذا حصلت لشيخه أو لمن فوقه فتكون متابعة قاصرة، مثلا الراوي واحد الصحابي واحد واختلف الشيوخ. فهنا يقول في وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، رواية الشافعي وعبد الله بن مسلمة أيضا عن عبد الله بن عمر، لكن الآخرون اختلفوا، ليس هو مالك الذي تفرد عنه متابعة، إنما هو عن التابعي ومن بعده، فهذه متابعة قاصرة ما دام الصحابي واحد، فيقال قد تابعه غيره أيضا متابعة قاصرة، فهذه زيادة التقوية. فكملوا بلفظ فكملوا 30، ما نتيجة هذا هذه المتابعة؟ ما دام تقوت لابد أن يكون يفسر الحديث الذي جاء فيه فاقدروا بلفظه كملوا. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، وفي السابق عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ما هو كذا؟ فإذا النافع متابع متابعة تامة هنا لمن؟ لعمر بن دينار، لعبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر. لكن نحن نريد متابعة الشافعي، فمتابعته هنا قاصرة قاصرة. ومتابعة نافع لأمر عبد الله بن ديران متابعة تامة، لأن كليهما يروي عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30. فإذا ما دام جاءت الرواية من 3 طرق صحيحة، وربما نجد طرقا أخرى أيضا تقوت الرواية بأنها لا يمكن أن نحكم عليها بأنها شاذة بانفراد الشافعي رحمه الله، لا يمكن أن نحكم عليها بالشذوذ. فإذا كلاهما محفوظ، والمحفوظ يفسر بالمحفوظ. فإذا تكون الرواية الصحيحة لا شك أنها واردة فاقدروا له، والرواية الأخرى صحيحة فأكملوا العدة 30. اقدروا له يحتمل أمرين، نكمل 30 أو نكمل 29. فبهذه الرواية الصحيحة التي جاء فيها نفسر اقدروا بكملوا.